بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالموضوع الذي سأتكلم عنه يتكون من قضيتين رئيستين. القضية الأولى تتعلق بمقدمات عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وليست مقصودة لذاتها، إنما قصدت لإيضاح القضية الثانية، وهي مواقف الدعوات الإسلامية المعاصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقادا وعلما وعملا. وأتوقع أن استغرق هذا محاضرتين، المحاضرة الأولى هذه والمحاضرة الثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم. هي القضية الأولى سأطرحها هذا اليوم إنجاز، وهي كما قلت لكم عبارة عن مقدمات ربما تكون بديهية عند أغلبكم، إنما أردت التوصل بها إلى القضية الثانية والتي ستطرح إن شاء الله في الأسبوع القادم، وسأحاول قدر الإمكان أن ألتزم بالزمن. الأخوة قالوا لي إن زمن ساعة ستكون بداية الفهم من الموضوع، فإن استطعت فسأخصص المادة العلمية التي بين يدي 50 دقيقة و10 دقائق للحوار. فأقول مستعين بالله عن النقاط التي سأطرحها الآن. هي أولا العقيدة، أعني تعريفها ومفهومها الصحيح، وأيضا تعريف أهل السنة والجماعة ومن هم وما صفاتهم وما أبرز سماتهم، ثم التعريج على عقيدة التوحيد تعريفها ومنزلتها في دعوات الرسل وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مصادر هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ثم إعطاء موجز لأهم أصول هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه أهم الموضوعات التي أرجو أن نمكنني وقتها ونتمكن إن شاء الله من طرحها هذه الليلة. فأبدأ بالتعريف. تعريف العقيدة لغة واصطلاح. العقيدة في اللغة كما تعرفون أخذت من العقد، والعقد يعني الربط والشد بقوة وإحكام، ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والإثبات والتوثق، كلها تسمى عقد. لذلك يسمى إجراء البيع والشراء عقد، ويسمى كذلك إجراء النكاح عقد، وتأكيد اليمين أيضا يسمى عقد. فالعقد إذا في معناه اللغوي هو التأكيد والجزم بالشيء اعتقادا كان أو قولا أو عملا. أما في الاصطلاح العام فالعقيدة هي الإيمان الجازم، وأقصد بالاصطلاح العام يعني بصرف النظر عن تعريف العقيدة الإسلامية. العقيدة المفهوم العام عند جميع الناس الإيمان الجازم، والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده، وسواء كان هذا الإيمان مبنيا على أدلة يقينية أو لم يكن كذلك. أما العقيدة الإسلامية فتعريفها الاصطلاحي الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان الجازم أيضا بقضايا الغيب، ومنها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وقضايا الاعتقاد، وكذلك ما أجمع عليه السلف الصالح. ويدخل في ذلك أي في مفهوم العقيدة اصطلاحا التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم والأمر والقدر والشرع. أما موضوع العقيدة أي العقيدة الإسلامية وما يراد منها، فالعقيدة من حيث كونها علم بمفهوم أهل السنة والجماعة تشمل كما أشرت في التعريف الاصطلاحي مروعات التوحيد وهو أشرفها وأهمها، والإيمان والإسلام والغيبيات والنبوات والقدر والأخبار القطعية وأصول الأحكام أيضا القطعية، أصول الحلال وأصول الحرام والتشريع وسائر أصول الدين والاعتقاد. ويتبع ذلك عرفا أي يتبع مفهوم العقيدة والتوحيد الرد على أهل الأهواء والبدع وعلى سائر الملل والمحن والمذاهب الضالة. ولهذا العلم أي علم التوحيد أو علم العقيدة أسماء أخرى ترادف هذا الاسم أي ترادف العقيدة، وتختلف هذه الأسماء بين أهل السنة في مفهومهم وبين الآخرين ممن خالفوا سواء من غير المسلمين أو من الفرق التي ضلت أو انحرفت عن أهل السنة والجماعة. فمن أسماء هذا العلم عند أهل السنة أولا العقيدة والاعتقاد وما يشتق منهما، فيقال مثلا عقيدة السلف وعقيدة أهل الأثر عقيدة أهل السنة والجماعة. من ذلك مثلا تسمت بعض المؤلفات بهذا الاسم مثل عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث للإمام إسماعيل الصاموي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ونحو ذلك مما أطلق به السلف هذا العلم أو أطلق اسم العقيدة على هذا العلم. ومن ذلك أيضا من أسماء هذا العلم التوحيد، والتوحيد وإن كان جزءا من عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أنه سمي به هذا العلم نظرا لأن التوحيد هو أشرف المعلومات في الاعتقاد، أي توحيد الباري سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بربوبيته وإلهيته. هذا الموضوع له موضوع التوحيد هو أشرف ما في هذا العلم الموضوعات، لذلك سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بالتوحيد لأن التوحيد أشرف موضوعاته. ومن ذلك مثلا تسمية السلف لهذا العلم كتسمية البخاري لموضوع التوحيد كتاب التوحيد في الجامع الصحيح، وكتاب التوحيد كذلك وإثبات صفات الرب للإمام بن خزيمة، وكتاب التوحيد أو اعتقاد التوحيد لأبي عبد الله محمد بن خفيف المتوفى سنة 371، وكتاب التوحيد كذلك لابن مندى توفى سنة 359. ومن أسماء هذا العلم المشهورة أيضا السنة، وإن كان هذا الاسم كان يندثر عند الناس اليوم فأصبح اسم السنة علما على الحديث وهذا حق، لكن السلف أيضا كانوا يسمون علم العقيدة بالسنة نظرا لأن السنة تشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد أولا والعلم ثانيا والعمل ثالثا، والاعتقاد والعلم يشملان العقيدة، فلذلك سميت العقيدة في عهد السلف في القرون الثلاثة الفاضلة بالسنة. بل أشهر الإطلاقات على علم التوحيد في عهد السلف في القرون الثلاثة هو اسم السنة. لذلك نجد أن المؤلفات في القرون الأولى في العقيدة كانت تحمل أو أغلبها كان يحمل اسم السنة، من ذلك كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك السنة لابنه عبد الله، والسنة للخلال، السنة للعسال، السنة للأثرم، السنة لأبي داود. كل هذه المؤلفات كانت في موضوع العقيدة، وكان السلف سموها بالسنة. هذا يعني أن العقيدة في الأصول الأولى كانت يطلق عليها السنة. والسنة هي الطريقة، فأطلق عن عقيدة السلف السنة باتباع من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك. ومن أسماء هذا العلم أيضا أصول الدين أو أصول الديانة، ومن ذلك أيضا ما كتبه بعض السلف تحت هذا العنوان مثل كتاب أصول الدين للبغدادي، والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، وكذلك الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. لابن بطة هذا الكتاب المطبوع الآن اسمه الشرح والإبانة. ومن أسماء هذا العلم الفقه الأكبر، وقد نسب لأبي حنيفة رضي الله عنه كتابا في ذلك وأشك أنه له، ونسب أيضا للشافعي رسالة في ذلك ولم أطلع عليه. على حال السلف أطلقوا على هذا العلم أي علم العقيدة الفقه الأكبر، سواء ألفوا في ذلك أو لم ألفوا، لأنه أثر عنهم. ومن أسماء هذا العلم أيضا الشريعة، وهذا اسم نادر لكن له وجه صحيح، ومن ذلك كتاب الشريعة للإمام الأجري. فلعل نأخذ كلمة الشريعة وإطلاقها على العقيدة أخذ من مثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وهذا دليل على أن ما شرعه وما وصى به نوح وهو شرع لجميع الناس هو العقيدة، وإلا فلنوح ولغيره من الأمم من الأنبياء الذين بعثوا في الأمم شرائع مستقلة. هذه فيما أعلم من أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع كبعض الأشاعرة، خاصة أهل الحديث من الأشاعرة قد يطلقون هذه الأسماء على علم العقيدة والاعتقاد. لكن هناك اصطلاحات أخرى تطلقها الفرق ويطلقها أيضا غير المسلمين أي غير أهل السنة وكذلك غير أهل السنة على هذا العلم. من أشهر هذه الإطلاقات التي سابت بين الناس وهي دلالات غير صادقة على علم الاعتقاد عند أهل السنة كلمة علم الكلام. علم الكلام كما تعرفون له مفهوم عند أهل السنة يغاير مفهوم الاعتقاد. فعلم الكلام يعتمد بالدرجة الأولى على القول في الاعتقاد بالرأي، بمجرد الرأي في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، لذلك هو كلام لا يعدو أن يكون كلام من كلام البشر خط في الغيب. فعلم الكلام اسم غريب ومصطلح لا يجوز أن يطلق على عقيدة السلف، وهذا الإطلاق هو السائد عند سائر الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة ومن نسلك سبيله. ومن أسماء هذا العلم أيضا عند غير أهل السنة الفلسفة، قد يطلق على مجموع علم العقيدة حتى ما أثر عن السلف من قبل بعض الناس علم الفلسفة، وهذا اصطلاح سائد عند المستشرقين بخاصة ومن تبعهم أو تتلمذ على أفكارهم. ومن أسمائه أيضا التصوف، من أسماء عند غير أهل السنة وأسماء التي لا يجوز في نظر إطلاقها على علم الاعتقاد علم التصوف، وهذا عند كثير من المتصوفين والفلاسفة والمستشرقين ومن نحى نحوهم. ومن ذلك أيضا علم الإلهيات، كذلك هذا اسم غريب وإطلاق جاءنا من الغربيين والفلاسفة. وهناك أيضا كلمة أجنبية سالت أخيرا وأصبح كثير من الناس يطلقها على علوم العقيدة عندنا، وهي ما يسمى بالميتافيزيكا أو ما وراء الطبيعة. فهذه التسمية غريبة ولها مفهوم خاص عند الغربيين لا ينبغي أن يرد إلينا أو يطلق على علم العقيدة. وهذه التسميات الأخيرة التي ذكرتها التي خالفت تسميات هذا العلم عند أهل السنة أصبحت سائدة وتصنف بها علوم العقيدة في كثير من مكتبات العالم حتى في العالم الإسلامي. وهذا أمر ينبغي أن ننبه عليه. وخلاصة الأمر أن الناس يطلقون على ما يؤمنون به ويعتنقونه من مبادئ وأفكار عقائد، سواء كانت هذه العقائد باطلة أو كانت حق، لكن العقيدة الحق، العقيدة إذا أطلقت أو إذا عرفت عند أهل السنة فالمقصود بها العقيدة الإسلامية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن العقيدة مفهوم صحيح فكذلك لها مفاهيم باطلة، فهي كل المعتقدات التي تعارض، فكذلك تطلق على المعتقدات التي تعارض ما جاء في الكتاب والسنة، كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الدين الحق دين وسمى الأديان الباطلة دين في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين. أما العقيدة الإسلامية فإذا أطلقت كما قلت فإنها لا بد وأن تنصرف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالضرورة. والآن ننتقل إلى التعريف الموجز بأهل السنة، أولا من هم، ثم ما خصائصهم وما صفاتهم. طبعا السنة كما تعرفون مأخوذة لغة من الطريقة والسيرة، أما السنة اصطلاحا فهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها، وهي التي حمد أهلها وذم أيضا من خالفها. وتطلق السنة كذلك أيضا بالاصطلاح الخاص عند الفقهاء على سنن العبادات، لكن السنة في العموم أكثر ما تطلق كما قلت سابقا على العقيدة. أما الجماعة وهي الكلمة الثانية في أهل السنة والجماعة، فالمقصود بها طبعا هي لغة أخذت من الاجتماع وهو ضد التفرق. فالجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما. أما الجماعة في الاصطلاح الجماعة المقصودة في الشرع المقصودة في الأحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا بالتمسك بها وباتباعها وعدم مخالفتها، فالمقصود بها هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وأي زمان إلى قيام الساعة. فالذين يجتمعون على الكتاب والسنة ولا على آثار السلف هم الجماعة في أي زمان أو أي مكان كان. أو بعبارة أخرى نقول أهل السنة هم والجماعة هم المستمسكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وأن الصحابة التابعون وأمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. فأهل السنة والجماعة هم المتصفون باتباع السنة ومجانبة محدثات الأمور ومجانبة البدع في الدين. إذن لا يقصد بالجماعة هنا، أي في مصطلح أهل السنة والجماعة، لا يقصد بها هنا مجموع الناس أو العامة ولا كذلك الأغلب ولا السواد، أي سواد الناس ما لم يجتمعوا على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطائفة المنصورة والظاهرة على الحق إلى قيام الساعة هي أهل السنة والجماعة، ولا يلزم أن تكون هي الغالبة في المسلمين والأغلبية. وأحاديث أو الحديث التي وردت وإن كانت لم تصح لكن من مجموعها قد تكون في درجة الحسن، الحديث التي وردت في اتباع السواب الأعظم تنطبق بالضرورة على الصحابة، لأنها خصصت بالأحاديث الأخرى التي جاءت بالإخبار عن أن أهل السنة والجماعة في آخر الزمان يكونون قلة ويكونون طائفة ويكونون فرقة ويكونون عصابة كما ورد في أحاديث أخرى، ويكونون أيضا فرقة واحدة من 73 فرقة. فإذا العبرة ولا شك من خلال النصوص ليست بالأكثر ولا بالأغلب ولا بالسواد الأعظم كما يدعي كثير من الناس. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وذكر في حديث آخر أن هذه الفرق أيضا كلها في النار إلا واحدة، وذلك الحديث صحيح. كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. إذن الجماعة هي القلة في آخر الزمان أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطائفة وهي الفرقة وهي العصابة، وهذا دليل على أن الأكثر والأغلب لا يقصد بمفهوم لا يقصد به مفهوم الجماعة الوارد في الأحاديث والنصوص، والنصوص تخصص بأيضا النصوص التي جاءت في تحديد ووصف معنى الفرقة. فأهل السنة إذن لهم صفات وأسماء تميز عن غيرهم، وأهم هذه الأسماء أولا الاسم الأول والمصطلح العلم لأهل السنة هو أهل السنة والجماعة، وقد يفرد أيضا بعض أجزاء هذا الاسم فيقال أهل السنة فقط ويقال الجماعة فقط، وكل ذلك مأخوذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يطلق على أهل السنة والجماعة عبارة السلف، هذه عبارة أصبحت عبارة اصطلاحية عند أهل السنة والجماعة، يعنى بها الذين هم على الحق ابتداء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه تابعين القرون الثلاثة الفاضلة وكل من تبعهم حتى اليوم. وإن كانت كلمة سلف عن الماضي إلا أننا في مفهومها الحقيقي وفي مفهومها العلمي تعني من كان على ما كان عليه السلف وإن كان معاصرا. وكذلك يطلق على أهل السنة على الأثر بمعنى المتبعين أو الذين هم على إثر الصحابة أو على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآخرين بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسمون بأهل الحديث، فمصطلح أهل الحديث وإن كان ضاق الآن عند الناس أو في مفاهيم الناس إلا أن من كان عند السلف في القديم يعني أهل السنة والجماعة، والكلمتان مترادفتان لا فرق بينهما، ينبغي أن يكون أهل السنة أهل الحديث وينبغي أن يكون أهل الحديث أهل السنة. ولا يقصد قديم بأهل الحديث اللي هم علماء الحديث، وإن كانوا بالدرجة الأولى وهم القائل الذين يقتدون الناس، لكن مع هذا كان في العصر السلف يقصد به الحديث هم الذين أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دراية ورواية علما وعملا وإن لم يكونوا من العلماء. إذن أهل الحديث هم الآخرون بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن كثيرا من السلف خاصة الأوائل في القرون الأولى كانوا يفسرون الفرقة الناجية بأنها أهل الحديث، ويفرقون يفسرون الطائفة المنصورة والطائفة الظاهرة بأنها أهل الحديث، ولا يقصدون بهذا فقط المتخصصين في الحديث إنما يقصدون أهل الحديث الآخرين به وهم السلف. وهذا أثر أي تفسير الجماعة وتفسير الطائفة المنصورة والطائفة الظاهرة والفرقة الناجية تفسيرا بعيد الله الحديث أثر عن الإمام أحمد وعن ابن المبارك وابن المديني وكذلك الإمام البخاري وأحمد بن سنان والإمام إسماعيل الصابوني وابن تيمية وسائر السلف، كلهم أثر عنهم أو غالبا أثر عنهم إطلاق أهل الحديث على أهل السنة والجماعة. ومن أسمائهم أيضا فرقة الناجية وقد مر هذا، ومن أسمائهم أيضا الطائفة المنصورة والظاهرين على الحق، وأحيانا يقال أهل الجماعة كما أورد الإمام ابن تيمية وغيره في أكثر من مرة، كانوا يطلقون أحيانا على أهل السنة أهل الجماعة، ويبدو لهذا من باب الاختصار. هذه أهم أسماء أهل السنة عند السلف، وهي أسماء توقيفية أرى أن الخروج عنها ربما يعطي مفاهيم قد تؤدي إلى الانحراف في الاعتقاد، لأن هذه الصفات كلها استنبطت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. يبدو لي أن الوقت لا يسعفني أن آخذ موضوع تاريخ العقيدة وكذلك أصول الاعتقاد، لكن انتقل إلى موضوع أرى أنه أهم، وهو موضوع مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة. للعقيدة عند أهل السنة والجماعة مصدران أساسيان، هما كتاب الله تعالى أو القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد. ويجوز أن نجعل الإجماع، إجماع السلف، مصدرا ثالثا، لكني لا أرى ذلك، لأن الإجماع خاصة في الاعتقاد لا يمكن يبنى إلا على النصوص، لأن أمور العقيدة في الجملة توقيفية وغيبية، والأمر التوقيفي والغيبي لا يمكن أن يكون فيه إجماع أو يستند فيه إجماع إلا على نص، مع أن هذا وارد حتى في الأحكام، لكن أرى أن العقيدة لا ينبغي أن نجعل لها أكثر من هذين المصدرين ما دام الإجماع مبني عليهما. أما الفطرة والعقل السليم فهما مصدران في نظري رافدان ومؤيدان في الكتاب والسنة، لأن الفطرة السليمة والعقل السليم يدركان أصول الاعتقاد على الجملة، بمعنى أن الفطرة تدرك وجود الله سبحانه وتعالى وتدرك ضرورة النبوة إذا أتيت عقلا سليما، وتدرك ضرورة البعث، وتدرك ضرورة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال. كل هذه الأمور تدركها الفطرة والعقل السليم، لكن على الإجمال لا على التفصيل. إذن فالعقل السليم والفطرة أرى أنهما رافدان لا يستقلان بتقرير العقيدة، لذلك لم يستغني البشر في تقرير العقائد عن الأنبياء أبدا، لذلك لا يرد على الصحيح أن يتعارض نص صحيح ثابت مع عقل سليم أو فطرة سليمة، لعكس ما كان يدعي كثير من المتكلمين. أما خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة فهي كثيرة، لعلي أشير إلى بعضها بإيجاز. فأول خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التي تمتاز بها عن عقائد الفرق وعقائد غير المسلمين، أولا اعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف فحسب، ولا يتضح هذا إلا لو مثلا استعرضنا مصادر الاعتقاد ومصادر العقيدة عند الفرق الأخرى. فمثلا من أقرب الناس إلى أهل السنة من الفرق الأشاعرة والمتكلمين، هؤلاء يجعلون المصدر الأساسي للعقيدة القواطع العقلية، إذن أتوا بمصدر ثالث أرى أنه مصدر هادم، فيقولون أن القواطع العقلية مصدر أساسي يأتي بعده قطعيات الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فمن أهم خصائص عقيدتهم، بل خصائص العقيدة الإسلامية، فهي اعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف فحسب، وكذلك من خصائصها أنها توقيفية وغيب، ليس في العقيدة فيما أعلم شيء إلا وهو توقيفي، لا بد أن يكون مستمد إما عن القرآن عن الله سبحانه وتعالى أو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يرد شيئا من أمور العقيدة لا في كلياتها ولا في جزئياتها إلا وهو توقيفي، وإذا خرجنا عن هذا القاعدة وقعنا في موقع في الفرق من التلفيق والانحراف والضلال والتحريف. ومن خصائصها أنها أكثر موافقة للفطرة القويمة والعقل السليم، أي خصائص عقيدة العقيدة الإسلامية غير ثاني السنة والجماعة. ومن أبرز خصائصها أيضا اتصال سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصيصة لا توجد عند أي فرقة من الفرق، كل الفرق نجد أن عقائدها مستمدة من زعمائها وروادها الكبار. أما عقيدة السنة والجماعة فكلها مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق القرآن أو عن طريق السنة الصحيحة. ومن أيضا ميزاتها، ميزات عقيدة السنة والجماعة وخصائصها، أنها من أهم خصائصها أنها تمتاز بالوضوح والبيان والخلو من التعارض والتعقيد والتناقض والفلسفة وكثير من الأمور التي تحول بينها وبين فهم الناس لها، بخلاف عقائد الفرق الأخرى فكلها لا تخلو من شيء من التعقيد والتناقض والغموض والفلسفة أو التعارض، سواء في ألفاظها أو معانيها. فلو مثلا استعرضنا عقيدة السنة والجماعة وهي كما قلت توقيفية ومسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنها واضحة العبارة، بينة المعالم، قريبة للفطرة، قريبة للنفس، إلى الفهم، بخلاف عقائد المتكلمين ومن نحى نحوهم، فإنها كثيرا ما تحتاج إلى إيضاح وبيان، وحتى الذين قالوها أو قرروها وقعدوها نجد أنهم مختلفون كثيرا عند بيانها وشرحها وتقعيدها، بخلاف عقيدة السنة والجماعة فهي منقولة بألفاظها، منقولة عن السلف بألفاظها. ومن أيضا خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة أتباعها في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والآثام والكبائر، وهذه تعرف بالاستقراء، فغير أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يسلم هذا في العموم من علة من هذه العلل، إما أن يكون لديه شيء من البدع، شيء من الشركيات، أو شيء من ارتكاب الآثام واستحلالها، أو من ارتكاب الكبائر واستحلالها. وهذا لا يعني أن أهل السنة عصوا من الكبائر أو عصوا من ارتكاب الآثام، لكنهم لا يستحلونه. أما بقية الفرق فلا يسلم حسب علمي أحد منها من أن توجد فيه علة من هذا العلم، وأكثرها البدع، أكثرها البدع في الاعتقادات والعبادات. ويكفي من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة أنها قالت في الله بغير علم. لا توجد فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة وأقربها وأسهلها انحرافا الأشاعرة والماتريدية، ومع ذلك قالت في الله بغير علم كتأويل الصفات مثلا. والآن انتقل إلى موضوع موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة.